والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور صدق الله العلي العظيم.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا. ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة. كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم،
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس وإنما فكر الأمة.
أجل
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم
حقا.
فطلبة للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلاماه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا.
ما هذا الوضع؟
الناس ينتظرون موقفنا.
اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله، هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله، وإنا إليه راجعون.
لا إله إلا الله.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري. فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعة عن هذا القرار.
نعم يجب،
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقدنا.
نعم.
لا إله إلا الله،
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
وإسلاما تجرؤوا على أن ينزعوا الحجاب عن نسائنا.
نعم،
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
لا ينبغي السكوت.
الله أكبر.
وإسلاما.
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا اسمعوا،
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل ماض. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولن تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله، هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إذا ذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس.
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الدينية. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة، هو لا يلقي دروسا فقط وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميرزا محمد حسين،
نعم،
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان نائم من البلاد.
أجل
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان، هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية، كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
بالقلوب والعقول، نرجو به نيل القبول في حضرة الهادي الرسول. ماذا ترانا أن نقول؟ ماذا ترانا أن لأجله شق القمر،
محمد
عليه السلام الحجر،
محمد
أوذي لكن كم صار، صلوا عليه،
محمد
على البراق قد رقى،
محمد
قال اذهبوا للطلقاء،
محمد
وصل قلوب بالتقى، صلوا عليه،
محمد
لأجلنا شوقا بكى،
محمد
له البعير قد شكى،
محمد
أمامه الضب حكى، صلوا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع،
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة من الواقع، ويسعدنا أن ترافقونا في قصة أخرى عنوانها شوق الحياة. تغيرت، تبتعد عني وعن ولدينا، أصبحت جليس نفسك وليس لك خلق. قلت هذه الكلمات وأخذت حقيبتي وذهبت مع ولدي صادق إناس إلى بيت أبي. لقد تزوجت من خليل قبل 5 أعوام. إنه كان رجلا طيبا وحنونا، كان يكتح كثيرا ويحب أسرته، فأحبه أبي وازداد حبه له يوما بعد يوم، حيث كان يقول دوما إن خليلا رجل شريف مكافح. أقيمت حفلة عقد قراننا وبدأت بحياتي الزوجية. كنت أكن احتراما فائقا لزوجي، إذ علمني كثيرا وقربني إلى الله أكثر. سألت منه ذات ليلة: يا خليل، هل تعاهدني أن لا تتركني إلى آخر عمري؟ تعجب وقال: وهل كنت تتوقعين أمرا آخر؟ إني لا أستطيع أن أعيش دونك ولو لدقيقة واحدة. كان خليل يعمل من الصباح إلى المساء ويكافح. إنه كان يحبني جدا، ولما رزقنا ببنتنا إناس أتى لي بباقة ورد وقال: حبيبتي، إني كنت أحبك جدا، وازداد حبي لك بولادة هذه البنت الجميلة. تنفست الصعداء، إذ كنت قد سمعت أن بعضا من الرجال لا يحبون أن يكون مولودهم الأول بنتا، لكن زوجي لم يكن هكذا. إني رأيت آثار الفرح في ملامحه ذلك اليوم. لا أنسى كلام زوجي عند ولادة ابننا صادق، حيث قال لي بفرح: أصبحت مطمئن البال، إن ولدنا سيكبر في طرفة عين، فتقدرين على أن تتكئي عليه في الصعوبات. عبست وقلت: أمن المقرر أن تتركنا حتى تقول هذه العبارات؟ قبل ابني وقال: لا، ولكن إن لم أكن عندك يوما فسأرتاح لحضوره في البيت. منذ 2 وتغيرت تصرفات زوجي، كان يفكر دوما ويدخن، كان يبرز حبه لنا أكثر، لكنه لم يكن يطيق بعض الأمور، كان يطالع كثيرا، ما كان يأتي معي إلى بيوت أقاربنا إلا إذا ذهبت إلى بيت أبي، فكان يرافقني إذ كان يكن احتراما فائقا لأبي. أخيرا أخذت حقيبتي ذات يوم وذهبت مع ولدي إلى بيت أبي، لكنه أبدى انزعاجه هذه المرة، فذهبت إلى بيت أخي. أتاني خليل مرات، لكني رفضت العودة، حتى قلت له يوما: إني مللت من هذا العيش، إنك أصبحت جليس نفسك، نفد صبري من انزوائك. ابتسم خليل وقال: هذا صحيح، إني أحب الانزواء، لكن ذلك لا يعني أني لا أنتبه لكم، إني أحبكم جدا، إنكم أمل حياتي وأنا أحتاج إليكم، لا تتركيني لوحدي. وجدت في كلامه صدقا أجبرني على العودة. حاول خليل منذ ذلك اليوم أن يتكلم معي أكثر، لكن الحزن كان يتخبط في عينيه، وكانت محاولاتي لمعرفة سبب ذلك الحزن بلا جدوى. ذات يوم اتصل بي أحد الأقارب وقال: إنسية، إني التقيت في الشارع بزوجك خليل، انتبهي له أكثر، إنه أصبح شاحب اللون ونحيفا. إن كلامه شغل بالي وجعلني أراقب تصرفات خليل. فكرت كثيرا واستنتجت أن خليلا قد أدمن. استشرت أخي وأبي، وتكلم أبي مع خليل وقال له إن زوجتي أسأت الظن بي، فأنا لست مدمنا، بل إن كثرة العمل أدى بي إلى الضعف وشحوبة اللون. كانت الأيام تنقضي بسرعة، وأنا كنت قلقة بالنسبة لحياة الزوجية، فتابعته لأيام وراقبت أصدقائه، لكني ما وجدت في تصرفاته أي شيء سيء. مع ذلك كنت أحب إزعاجه دون سبب، وكان هو يصبر على تصرفاتي وما كان يعاتبني أبدا. كان فصل الخريف على وشك الانتهاء. ذات يوم كنت أطبخ الطعام في المطبخ، وكان ولداي مشغولين بلعبهما وفرحهما حتى رن جرس التليفون. أخذت السماعة، وكان أحد أصدقاء زوجي الذي قال: معذرة، إني آسف أن أقول لكم إن حال زوجكم ساءت في الدائرة، فذهبنا به إلى المستشفى، فأرجوكم أن تأتوا إلى المستشفى على الفور. هيأت نفسي بارتباك وأودعت ولدي عند أحد الجيران وانطلقت إلى المستشفى. كانت الأسئلة قد أحاطت بذهني: ماذا حدث؟ من المؤكد أن الإدمان أدى به إلى هذا الوضع. ربما أصيب بنوبة لا سمح الله، ربما أصبح جريحا في حادث اصطدام سيارة، ربما أراد أحد أن يمازحني. أخيرا وصلت إلى المستشفى ودخلت غرفة خليل. كان بعض من أصدقائه قد وقفوا حول سريره. تقدمت ونظرت إليه بحزن، ابتسم وقال: يا ليت أصدقائي لم يتصلوا بك، ما كنت أريد إزعاجك، لا محالة أن الذي يضعف سيغمى عليه في الدائرة يوما. ثم ضحك بهدوء. نظرت إليه بغضب وقلت له: لما لا تهتم بنفسك؟ إذا عملت من أجلنا فاعلم أن سلامتك أهم شيء لدينا. قال أحد زملاء زوجي بابتسامة: طوبى لخليل، إنه يحظى بزوجة قانعة رؤوفة، لكني إذا رجعت إلى البيت مبكرا تقول لي زوجتي: لما رجعت مبكرا؟ أليس عندك شغل؟ ثم ضحك الجميع وأنا ضحكت أيضا، لكني رأيت الحزن المعهود في عينيه، حزنا فهمت سببه بعد شهر. ذات مساء لما كان الثلج يسقط من السماء وكان ولداي يغطون في نوم عميق، رن التليفون. أخذت السماعة وسمعت صوت أخي الذي قال لي بقلق شديد: أسرعي يا أختي، تعالي مع ولديك إلى المستشفى. قلت له: ولماذا مع الولدين؟ ماذا حدث؟ قال أخي: ساءت حال خليل، إنه يريد أن يراكم جميعا. أيقظت ولدي وانطلقنا إلى المستشفى. لم أتعجب هذه المرة من هذا الخبر، لكن الذي شغل بالي أن خليلا يريد أن يرى ولديه. لماذا؟ لما وصلنا إلى الغرفة التي كان خليل قد رقد فيها، منعنا أخي من الدخول وقال: إنسية، أرجوك أن تتمالكي نفسك. سألته بحزن وقلق شديد: ألا تريدني أن أرى زوجي وأتفقد حالته؟ أدار وجهه ثم قال: إنكم متأخرون. لم أفهم معنى كلامه فسألت: ماذا تعني أننا متأخرون؟ لماذا لا تسمح لي بزيارة زوجي؟ قال أخي باكيا: إن خليلا تركنا، إنه تركنا لوحدنا. اظلمت الدنيا في عيني ولم أفهم ماذا حدث بعد ذلك. لما عدت إلى وعي وجدت نفسي في بيت أبي، وجدت جميع الأقارب بأثواب سوداء فأغمي علي. ولما عدت إلى الوعي ثانية قال لي أبي بحنان فائق: ابنتي العزيزة، الموت حق، لكني لا أعرف لماذا لم ينبس خليل بكلمة حول مرضه. ما كنت أستطيع أن أصدق موت خليل. كان خليل مصابا بمرض السرطان، لكنه لم يبح بكلمة حول مرضه لا لي ولا لأصدقائه. قال طبيبه إنه كان رجلا طيبا وحنونا، كان يأتيني على الدوام، كان يكن حبا كثيرا لأسرته. سألت منه ذات يوم: لماذا لا تأتيني مع أحد أقربائك حتى يساعدك؟ لكنه اكتفى بابتسامة ونكس رأسه باستحياء. تمت مراسيم وفاة زوجي. ما كنت أطيق ذلك البيت الذي كنت أشم من كل زواياه رائحة زوجي، فجمعت أثاثي لأذهب إلى بيت أبي. ولما أخذت القرآن لفتت نظري ورقة كانت بين طياته فأخذتها، ووجدت أنها رسالة لي من زوجي. كتب فيها: أهلا بك يا زوجتي، الله أعلم بمدى حبي لك ولولدينا، إني عاهدت نفسي بعد عقد قراننا أن أبذل جل جهدي لسعادتك. إني كنت منزويا في السنة الماضية التي أذاب المرض جسمي وروحي فيها شيئا فشيئا. كان الحق معك في نفاد صبرك، لكن صدقيني أني لم أتكلم معك حول مرضي لا لشيء، إلا لأني لا أريد أن أكدر جو البيت بالغم. ما كنت أحب أن تحزني لموتي، ما كنت أحب أن نبيع أثاثنا لعلاجي الذي ما كان فيه أمل للشفاء أبدا، بل كنت أحب أن أراكم فرحين يحدوكم الأمل وشوق الحياة إلى آخر لحظة من لحظات عمري. إني أقضي الأيام الأخيرة من عمري حسب تكهنات الطبيب. ربما لا تصدقينني إذا قلت لك إني أستيقظ في منتصف الليل وأنظر إليكم. أحب أن أملأ نفسي بصوركم أنتم الثلاثة. أرجو العفو منك لما بدر مني تجاهك، كما أرجو أن تعذريني لقلة المال الذي تركته لك ولأولادي. في أمان الله، خليل. والآن وقد مضت شهور على موت زوجي، وقد اتكأت على ابني صادق، إنه يكبر يوما بعد يوم ويذكرني بزوج الحنون خليل دوما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، خلال عشرات الحلقات من هذا البرنامج تحدثنا حول دور الدين في بلورة الأخلاق الحسنة والخصال الحميدة، وذكرنا أن الإيمان ركيزة وأساس مهم في بناء الأخلاق، على أن ذكر الله تبارك وتعالى منشأ كل خير وفضيلة وخلق جميل لدى الإنسان المؤمن، ولا ريب أن ذكر الله تعالى ينير القلوب بنور إلهي، وينساب هذا الضياء الإلهي إلى جنبات النفس والروح التي تنشأ فيها مكارم الأخلاق. نعم أعزائي الكرام، إن ذكر الله تعالى يهب النفس الهدوء والاستقرار، ويتحول الإنسان من كائن أرضي إلى كائن سماوي، ولنقل إنه يسمو بأخلاقه في علياء الفضائل والسجايا. وإذا كان ذكر الله تعالى فيه اطمئنان النفس، فإن ما قد يعتريها من قلق واضطراب هو من وساوس الشيطان الرجيم الذي هو للإنسان عدو مبين. وفي التقرب إلى الله تعالى تسطع أنوار الأمل في النفس، فتبدد ظلام النفس والقنوط فيها، والحاصل النهائي أعزائي الكرام من هذا السلوك الإلهي والتقرب من ذات القدس الربوبي ابتعاد الإنسان عن الغفلة والضياع ووصوله إلى طريق الهداية والرشاد. ويقول معلم الأخلاق ومفسر القرآن فيلسوف الشرق البارز العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان: إن العبودية لله جل جلاله وتوحيده وذكره يسيران بالإنسان نحو السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. حضرات المستمعين، إن الآية 97 من سورة النحل المباركة تدلنا على أن من يأتي بالعمل الصالح من ذكر أو أنثى يحييه الله حياة طيبة وله أجر عظيم. والحياة الطيبة هذه تكون للإنسان في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، فطوبى لمن فاز فيهما. إن في القرآن الكريم العديد من الآيات التي اقترن الإيمان فيها بالعمل الصالح، وهذا يدلنا أعزائي الكرام على أن الإيمان والعمل الصالح من علامات الإنسان المتخلق بأخلاق الله تعالى شأنه. وواضح هنا ضرورة اقتران العمل الصالح بالإيمان، ذلك أن الإيمان هو الذي يرشد الإنسان ويوجهه إلى أداء صالح الأعمال، وإن الإيمان رأس مال كبير في حياة الإنسان. وقد ثبت لدى الأطباء النفسانيين وعلماء النفس معا أن الإيمان يمنح الإنسان قدرة وقوة عظيمة، هي قوة معنوية تحصن نفس الإنسان قبال المشاكل والصعاب، وتحول دون وقوعه في هاوية الرذيلة والابتذال. لكن ارتكاب الإثم عزيزي الكرام ليس هو نهاية الطريق، بل إن باب التوبة مفتوح على الدوام، وإن الله تعالى يحب التوابين الأوابين ويفيض عليهم من رحمته، فيسلكون من بعد ذلك إلى العمل الصالح والأخلاق سبيلا. إن الحياة الدنيا حضرات المستمعين مختبر كبير لكل الأعمال الطيبة منها وغير الطيبة، وإن الفلاح والنجاح في اختبارات الدنيا لمن حسن عمله وخلقه فيها. وليس للإنسان المؤمن أن يجعل اليأس يتسرب إلى نفسه حينما تهاجمه الصعاب والشدائد، فالمؤمن لا تهجم عليه اللوابس ولا تهزه رياح عواصف المشاكل، لأنه على الله يتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهو تعالى شأنه نعم المولى ونعم الوكيل. وحسن الظن بالله عزيزي الكرام إلى جانب الإيمان أساس مهم في بناء الأخلاق، وانطلاقا من حسن الظن بالله يعرف الإنسان معرفة واضحة معنى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. ومن يتعلم هذا الدرس الإلهي السامي أعزائي الكرام يسير من يوم لآخر في دنياه بخطى ثابتة نحو التعالي والرقي المعنوي والكمال، فيكون هدفه الأساس الذي يقصد الوصول إليه هو كسب رضا الله جل شأنه. وفي كتاب له بعنوان أعزائي الكرام علم النفس والدين، يقول العالم النفساني السويسري كارل غوستاو يونغ: إن من له في الحياة تجربة الإيمان بيده جوهرة ثمينة، ذلك أن الإيمان منبع الحياة والحركة والجمال. ولقد أجاد أمير الشعراء الشاعر الكبير أحمد شوقي حيث قال في قصيدته نهج البردة مخاطبا الإنسان: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية آخر حلقة في سلسلة حلقات برنامج الأخلاق والحياة الذي جاءكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نأمل أن يكون هذا البرنامج فيه الفائدة لكم، ونتمنى أن ننعم جميعا بنعمة الأخلاق والفضيلة، فإنها نعمة إلهية جزيلة هي عماد الحياة. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.